بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 45 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، الحديث 54. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 9 من شهر رجب من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أرقمة بن وقاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 45 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، الحديث 54. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 9 من شهر رجب من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أرقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: والكل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولا في جهاد ونية. قوله: باب ما جاء إن الأعمال بالنية، أي إن الأعمال واقعة بالنية، أي إن الأعمال واقعة بالنية. ويحتمل أن يكون التقدير إن الأعمال صحيحة أو مقبولة بالنية. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل عدة احتمالات على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وأن التقدير يحتمل عدة معاني. والنية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، والنية هي تمييز العبادات بعضها عن بعض، تطلق النية ويراد بها تمييز العمل إذا كان لله أو لغيره، وهذا المعنى هو الأكثر ذكرا في كلام أهل العلم. وقد استثنى جماعة من الفقهاء الحج في جواز التلفظ بالنية، وهؤلاء يطلقون
النية على الجهر بالإهلال. وقد زاد بعض الفقهاء: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي. ترى هذا في زاد مستقنع وغيره، وهذا بدعة ولا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه يقول في النسك اللهم إني أريد أو اللهم إني نويت نسك كذا وكذا. إنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أن يتلفظ بالنسك، يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قل عمرة في حجة، فهذا تلفظ بالنسك وهذا خاص بالحج. وأما التلفظ بالنية فلا أصل له، لا في الحج ولا في غيره. قوله والحسبة، الحسبة طلب الثواب، لأنه إذا لفظ أو فعل فالعمل يتميز عن غيره بالنية، ولكل امرئ ما نوى، خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكن لا يثاب على العمل ولا يؤجر إذا كان العمل صحيحا إلا بالاحتساب. قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله جل وعلا يقول من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان موافقا للسنة. إذا كان مخلصا لله ولم يوافق عمله سنة النبي صلى الله عليه وسلم صار العمل باطلا كالبدعة، فلا يلزم من البدعة يكون مرائيا، قد يكون مخلصا ويكون العمل مردودا، وقد يكون العمل صوابا لكنه لا يريد به وجه الله فيكون عمله مردودا. قوله ولكل امرئ ما نوى، أي أنه يجازى على نيته ويثاب على ذلك، وله ما نوى، إن أراد خيرا أثابه الله على ذلك، وإن نوى شرا حاسبه الله على ذلك. فإن قال قائل هل يحصل الثواب والعقاب بمجرد النية؟ فالجواب يقال أما الثواب فيحصل بمجرد النية، وإذا كان العمل واجبا ونوى وترك العمل وقادر على العمل فلا يثاب على ذلك، لأن مجرد النية وقادر على العمل هذه النية غير معتبرة. وما إذا كان العمل مستحبا ونوى الخير ولم يعمله فإن مجرد هذه النية يثاب عليها، لأن هذا القصد قصد خير، والدرجات تتفاوت والأعمال تتفاضل. وليس معنى هذا أن العبد لا يعمل مطلقا ويقول أنا أنوي الخير، هذا غير مراد. أما بالنسبة للسيئات فلو نوى المعصية وحال بينه وبين حائل فإنه يعاقب على ذلك وتكتب عليه سيئة لأنه سعى إليها فلم يدركها، وإذا هم بالسيئة وتركها خوفا من الله كتبت له حسنة، وإذا هم بالسيئة ونواها أو نوى العصيان مجرد خاطر ولم يدفع إليه ولم يترك خوفا من الله جل وعلا إنما تغافل عنه، قال الصحيح أنه لا له ولا عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين إن الله عفى لأمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وتحت هذه الأقسام تفاصيل يطول ذكرها. قوله فدخل فيه، لأن العمل بنية واحتساب، الإيمان. قد تقدم أن الإيمان قول وعمل، وهذا لا يصح إلا بنية، والنية محلها القلب والوضوء، والوضوء لا يصح إلا بنية، ومن ذلك الاغتسال لا يصح إلا بنية. فلو كان عليه جنابة واغتسل للتبرد ولم ينوي رفع الحدث لن يرتفع حدثه حتى ينوي، ولو توضأ بدون نية لم يصح وضوءه ولم يرتفع حدثه. وهذا قول الجمهور، ومذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ولئن المتبوعين ما عدا أبا حنيفة وطائفة من الفقهاء، حيث قالوا لا تجد النية للوضوء. ومن غرائب المسائل أن فقهاء الأحناف يشترطون النية في التيمم، من غرائب المسائل أن فقهاء الأحناف يشترطون النية في التيمم ولا يوجبونها في الوضوء. قوله والصلاة، لا تصح الصلاة إلا بنية، وحكاه غير واحد إجماعا. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما تقدم قبل قليل. وليس في النية يستحضرها عند قيام الصلاة، مجرد خروجه من بيته هذا كاف في المطلوب. حيث لو سألت آياته إذا قال يريد أن يصلي صلاة الله، هذه هي النية المطلوبة، لأن التعمق بها واستحضارها قد يؤدي إلى الوسوسة على أن هذا العمل ليس المطلوب أصلا، والخواطر تمر على القلوب كافية في هذا الباب. لكن لو أراد يجمع بين الصلاتين أخر الظهر إلى العصر ونسي الصلاة الظهر ثم صلى العصر، فلما فرغ قال اجعله عن الظهر، نقول لا يصح، لأن نية أداء صلاة الظهر عزبت عنه، فتكون صلاة هذه العصر، فعليه أن يصلي الظهر. وهل يعيد العصر أو لا؟ لأهل العلم أصحهما ما دام الوقت واسعا أن يعيد صلاة العصر. قوله والزكاة، فلا تصح الزكاة إلا بنية، وهذا الأصل، وقد تخرج بعض الصور عن ذلك. فلو تصدق بمال وحين قبضه المعطى تذكر أنه لم يخرج زكاة فنوى هذا المال عن الزكاة وقد أخرج الصدقة، صحيح أنه لا يجزي ويكون هذا صدقة ولا يصح أن يكون زكاة. لكن لو نوى عمرا وأعطى زيدا أجزأته زكاته ما دام النية للمال. قوله والحج، الحج لا يصح إلا بنية، وحكاه غير واحد إجماعا. ولا يرد على هذا أنه لو لم يحج عن نفسه وحج عن غيره كان ينقلب عن نفسه. قوله والصوم، لا صيام إلا بنية، وقد ثبت عن جمع غفير الصحابة أنهم قالوا لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر. وفي تعريف الصيام إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. ذكر جماعة من الفقهاء أن من نوى قطع الصيام لزمه إعادة هذا اليوم، ومن نوى قطع الصلاة لم تنقطع صلاته. يستشكل كثير من الإخوان الفرق بينهم، والجواب أن هذا القول صحيح، إن من نوى قطع الصيام وعزم على ذلك لزمه إعادة هذا اليوم، لأن الصيام نية ويكتب بإفساد هذه النية، بخلاف الصلاة، فالصلاة عمل، مجرد نية قطعها لا يبطلها حتى يفعل ما ينافي هيئتها وشروطها. ولا يعني هذا أنه لو أكل ولم ينوي الفطر لم يفطر، لأن الأكل متعمدة أفطر، لأنه يعذر في تصور شخص يأكل متعمدة ذاكرا للصوم ولم ينوي الإفطار، لأن النية هنا ملازمة للعمل، وإذا وجد فقد ينتج عن جهل ونحو ذلك. قوله والأحكام، هذا من إطلاق الكل ويراد به البعض، هذا من إطلاق الكل ويراد به البعض، فإن جملة من الأحكام لا تحتاج إلى نية. والأحكام نوعان، منها ما يشترط له النية ومنها ما لا يشترط له النية. فالكنايات في الطلاق يشترط لها النية، فلو قال لزوجته الحقي بأهلك ولم ينوي طلاقها لم يحصل طلاق، ولو قال الحقي بأهلك وينوي طلاقها صارت طلقة واحدة. كنايات لا بد لها من النية، أما الألفاظ الصريحة فلا يشترط لها النية. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، قال الحسن البصري وقتادة وجماعة أي على نيته، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت نيته خيرا توزي على ذلك، ومن كانت نيته شرا توزي على ذلك. وقال ابن عباس وجماعة من أهل العلم على شاكلته أي على ناحيته، وقال ابن زيد وغيره على شاكلته أي على دينه، وقيل غير ذلك، والمعاني متقاربة، والمعاني متقاربة. ومناسبة إراد هذه الآية في المقام واضحة. قال البخاري رحمه الله تعالى قال ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، يشير بذلك إلى حديث ابن مسعود الوارد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو لا صدقة. قال حديث متفق على صحته. الشاهد قوله يحتسبها، قد تقدم أن الحسبة طلعت الثواب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان في رواية من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وقد قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فخرج من ذلك ما فعل رياء أو سمعة أو عادة أو حياء أو غير ذلك. فالإخلاص عزيز. وقد تقدم أن بعض الأعمال يصح فيها التشريك بالمال، وبعض الأعمال لا يصح فيها التشريك بالمال. أما التشريك في الرياء والسمعة فليس هناك عمل يصح في هذا الأمر. وفي صحيح مسلم حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. قوله وقال ولكن جهاد ولي، هذا المعلق وصله البخاري رحمه تعالى في كتاب الجهاد من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح حيث أصبحت مكة ديارا إسلامية، وليس معنى هذا أن الهجرة قد انقطعت، فإن الهجرة لا تنقطع ما قتل العدو، والهجرة باقية إلى قيام الساعة. والهجرة تطلق على معنيين، المعنى الأول الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقد جاء في حديث ابن حكيم عن أبي عن جده عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله لمسلم عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. النوع الثاني الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وتطلق الهجرة أيضا على الانتقال من المعاصي إلى الطاعات، لأن حقيقة الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه كما قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قوله ولكن جهاد ونية، جهاد للكفار ولأعداء الدين، جهاد باللسان، جهاد بالجنان، جهاد بالأقوال، جهاد بالأفعال. وفي حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. روى النسائي وغيره في سند صحيح ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي صحيح مسلم حديث سؤال قال على أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قاتل في سبيل الله فهو شهيد. جاء هذا الجملة لقد جاءت في الصحيحين أيضا عن عبد الله وغيره. قوله ونية، لأن العمل لا يصح إلا بنية، فمن قاتل رياء وسمعة أو بحثا عن الشهرة فميتة ميتة جاهلية، قد قتل في سبيل الشيطان، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما جاء في الصحيحين. وهذا الفاجر الذي يبحث عن الرياء وعن السمعة ويقاتل مع المسلمين، فينصر الله جل وعلا فيه جزءا من الدين ويقاتل الكفار، وإذا قتل هو من أهل النار، إن ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالإخلاص عزيز. والجهاد أنواع، فليس في الجهاد أن يكون طلبا لإعلاء كلمة الله، قد يكون دفاعا، الدفاع عن العرض، الدفاع عن المال، الدفاع عن أراضي المسلمين، هذا داخل في قوله في سبيل الله. وأعلى مقامات الجهاد قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. ومن قتل في جهاد الدفع عن العرض أو عن بلاد المسلمين أو عن المال قتل شهيدا، كما تقدم في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وأعظم من ذلك الدفاع عن أعراض المسلمين والدفاع عن البلاد الإسلامية، فمن قتل في هذا الجهاد قتل شهيدا. قوله وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا طلب منكم النفير فلا تقعدوا مع الخالفين، انفروا وجاهدوا في سبيل الله، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إذا لم يكن من الموت بد فمن العاري أن تموت شبانا. من رامنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مجربي وسلمن حدي في الخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقي. الحديث 54. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي المدني نزيل البصرة، كان ثقة عابدة. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه. وقال ابن معين: ثقة لا يسأل عنه. وقال ابن المديني رحمه الله: لا أقدم من رواة الموطأ أحدا على القعنبي، وقد روى له الجماعة سوى ابن ماجه. وقد مات 20 و200، وقيل 21. قال القعنبي: أخبرنا مالك، تقدم الحديث عنه مرارا، وقد ولد 93، وكان إماما ثقة فقيها محددا، وقد مات بالمدينة 79 و100. قال مالك عن يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري النجاري المدني قاضي المدينة، تقدم الحديث عنه. وقول علي بن المديني له نحو 300 حديث. قال سفيان: حفاظ الناس 4، اسماعيل ابن أبي خالد وعاصم الأحول ويحيى ابن سعيد وعبد الملك ابن أبي سليمان. مات يحيى 43 و100، روى له الجماعة. قال يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشي التيمي المدني، روى عن أسامة بن زيد وسيد بن حضير ولم يسمع منهما. قال يعقوب بن سفيان: حدثني محمد قال: سألت عليا: لقي محمد بن إبراهيم التيمي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنس بن مالك ورأى ابن عمر. فقلت له: جابر؟ قال: لا. وقيل ليحيى ابن معين: لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم أسمعه. وقال أبو حاتم: روى عن ابن عمر مرسلا وعن ابن عباس مرسلا. وقد وثقه البخاري وغيره. وقال علي بن المديني: هو حسن الحديث مستقيم الرواية ثقة إذا روى عنه ثقة، رأيت على حديثه النور. وأما رواية آل الكوفة عن ابنه عنه فليس بشيء، ابنه ضعيف منكر، ابنه ضعيف منكر الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير أو منكرة. ومعنى قول الإمام أحمد أحاديث مناكير أي
نعم لا أي نكارين، أي نكارين.
وقد أجاد ابن عدي رحمه الله في قوله: هو عندي لا بأس به، ولا أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة. وقد مات 19 و100، وقيل 20 و100، روى له الجماعة. قال التيمي عن علقمة ابن وقاص ابن محصن الليثي المدني، روى عن عبد الله بن عمر وأبيه كان في هذا الحديث، ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة أم المؤمنين، وعنه الزهري وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وجماعة. قال النسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث وذكره ابن حبان في ثقاته، وقد مات في خلافة عبد الملك بن مروان. وخلافة عبد الملك بن مروان ما بين سنة 73 إلى سنة 86. روى له الجماعة علقمة قال عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية. عمر هو أمير المؤمنين بن الخطاب رضي الله عنه، تقدم الحديث عنه غير مرة، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا الخبر تفرد به عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد به علقمة عن عمر، وتفرد به التيمي عن علقمة، وتفرد به يحيى بن سعيد عن التيمي، ورواه عن يحيى بن سعيد جمع غفير يتجاوزون 70 راويا. وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر، ولكن لا يصح من ذلك شيء. فمقصود في كلامي السابق فرجع عند عمر وعن عمر ألقى بشرط الصحة. ولهذا قال علي بن المديني وغيره من المحدثين هذا الحديث ليس له طريق يصح إلا هذا الطريق. وقد جاء بمعنى أحاديث كثيرة، وأما بلفظ الخبر فلم يرد، فهو حديث فرد ولم يثبت إلا من حديث عمر. وهذا الحديث مهم عظيم متضمن لمعاني كثيرة وفوائد فريدة. قال الشافعي وغيره لأنه سند الإسلام، ومعنى هذا أن عمل العبد يكون بالقول والعمل والنية، والنية أحد هذه الأقسام الثلاثة. وقد حكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اجماع الصحابة والتابعين على أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد عن الآخر. وتقدم الحديث عن هذا الخبر حيث ورده المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتابه الصحيح، غير أن يذكر لنا بعض الفوائد المهمة. قوله الأعمال بالنية، ورد بعدة ألفاظ الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنية، وإنما الأعمال بالنيات. وقوله بالنية يحتمل يكون المعنى الأعمال صحيحة بالنيات، والمقصود بالأعمال أي المفتقرة إلى النية، فخرج من ذلك ما لا يفتقر إلى نية كالعادات ورد الأمانات ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون المعنى الأعمال مقبولة أو مردودة بالنيات، فيكون هذا خبرا لأن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها. ويحتمل أن يكون المعنى الأعمال الواقعة بالنيات، فيكون هذا إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها غير واقعة إلا عن قصد ونية. ومعنى قوله ولكل امرئ ما نوى أن جزاء كل عامل من عمله بنيته، فإن كانت صالحة فعمله مقبول، وإن كانت فاسدة فعمله مردود. والنية تقع على معنيين: الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز بعض الفروض عن بعض كمثلة الظهر عن العصر، وكتمييز الفروض عن النوافل ونحو ذلك. الثاني تمييز المقصود بالعمل وما هو المراد منه، تمييز المقصود بالعمل وما هو المراد منه. هل يقصد بالعمل البحث عن مدح الناس وثنائهم وإطرائهم، أم يقصد بعمل وجه الله والدار الآخرة؟ ألا يريد لا رياء ولا سمعة؟ إن كان الأول صار عمله مقبولا، وإن كان الثاني صار عمله مردودا وأصبح من الخاسرين. قال تعالى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن جميع كلام بعض السلف أنه قال أن أطلب الدنيا بدف ومزمار خير من أن أطلبها بالدين، لأن إذا طلب الدنيا بدف ومزمار صار عافية، وإذا طلب الدنيا بالدين صار مشركا. وجنس الشرك أعظم من جنس المعاصي والكبائر. وقد قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله جل وعلا لا يمكن أهل الرياء ولا أهل السمع ولا يجعل لهم ذكرى، وإن وجدته محدود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، والرياء من أمر الدنيا. ومن أحب أن يمدح لا يمدح، ومن أخلص لله وابتغى بذلك وجه الله فإن الله جل وعلا يجعل له الذكر الحسن في الدنيا ويثيب الأجر العظيم في الآخرة. فالإخلاص مطلب عظيم ومن أعظم مقاصد التوحيد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكان أئمة السلف يخفون أعمالهم ولا يمدحون نفوسهم خشية أن يصيبهم الإعجاب أو الرياء فتحبط أعمالهم. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فتهجرته إلى الله ورسوله بالقصد والنية والحسبة فهجرته إلى الله ورسوله، لأن الطريق إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم واحد لا يتعدد. فإذا قال فهجرته إلى الله ورسوله، نقل فهجرته إلى من هاجر إليه، أعاد ذلك مرة أخرى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قول الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها تخصيص بعد تعميم. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه لأن طرق الدنيا متشعبة لا يمكن حصرها في مسألة ولا بعشر ولا بمئة، فلهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث رواه الشيخان وأهل السنن، وكل من صنف في السنة. تقدم أن مدار على يحيى بن سعيد، وقد رواه عن يحيى بن سعيد بن رفيق يتجاوزون 70 راوية. وأجل الفوائد الترجمة: الفائدة الأولى أن لا عمل إلا بنية. الفائدة الثانية أن الإيمان الذي هو قول وعمل والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصيام لا تصح إلا بنية. فمن توضأ أو صلى أو زكى أو حج أو صام بدون نية لن يصح فعله. من فوائد الحديث والترجمة وجوب الاحتساب في الأعمال الصالحة. مقصود الاحتساب طلب الثواب، وهذا نص القرآن: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من الفوائد وجوب الجهاد، لقول صلى الله عليه وسلم: بعد فتح ولا في جهاد ولي، أي في جهاد ولي. وقد اختلف العلماء في الجهاد هل هو فرض عين أم فرض كفاية، والصحيح التفصيل أن تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرض كفاية. فإذا هوجم بلد من بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عين لمن كان قريبا منهم، فإن قام بهم فرض الكفاية فإن قام بهم فرض العين صار على من بعدهم فرض كفاية، وإلا تدرج الأمر إلى يكون فرض عين على جميع المسلمين القادرين. وقد حكى هذا أو وقد حكي هذا إجماعا حتى غير واحد من الأئمة، وهذا ليس سلفي بل أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع. ومن فوائد الحديث أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالف صوابا، والخالف ما كان لا والصواب ما كان على السنة. ومن فوائد الترجمة أيضا والحديث أن الإيمان يزيد وينقص. وفي الحديث رد على القدرية والجبرية، وفي رد على الخوارج والمرجئة، وفي الحديث أيضا رد على الرافضة والزيدية، وفي غير ذلك، والله أعلم. أعد. أخذ منه تسقط عنها على الصحيح، لأن هذا المال أخذ بنية الزكاة، والعلم استثنى ولاة الأمور في هذا الباب. قال: لو أن ولي الأمر هذا خارج الزكاة من من وجبت عليه الزكاة ولم يعلم بأن الزكاة أجزت عنه أخذ سرية الزكاة صحيح نتجد في هذه الحالة. أي نعم نفس الحديث الذي رواه البخاري. نعم هذا لو وصل البخاري لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذ استنفرتم فانفروا هذا لفظه في صحيح البخاري في كتاب الجهاد. نعم العدات إذا اقترنت بينية أجر عليها العبد وقد يجر على بعض الأشياء بدون نية كما في قوله صلى الله عليه وسلم وفي ضلع أحدكم صدق الصحابة لم ينهوا الأجر حياتي أحد الأشياء يقول له أجر قال نعم رأيت لو وضعت الحرام في مشروع دليل على القياس هنا وفي أن العبد إذا كان عالة يجر على ذلك بعض العلماء قال إذا كان عالة بقصد يعني تحسين زوجته وتحسين نفسه لأنه إذا كان هذا يريد لحل يقصد نفسه حص زوجته هذا في نية واضحة فأجر على هذا بل يعني قال لا لن يستشعر هذا يؤجر على ذلك هذا الصواب أنه لن يستشعر يؤجر على ذلك لأن بعض العادات قد يؤجر على ذلك لأنه سيؤجر على الستوب يعتبر ستر العورة ونحن لا يؤجر على هذا.
نعم ضعيف نعم لا الهجرة النية غير ملازمة للحسبة هذا الإنسان ينوي شرا هل يحتسب الثواب بذلك؟ فالنية تقع على مجرد ينوي خيرا أو شرا لكن الاحتساب هو طلب الثواب فالحسبة أخف من النية ولا تلازم بينها ومن كل وجه في بعض الصور تلازم واضح من بعض الصور لا تلازم حين الإنسان يريد أن يفعل الفاحشة ألم ينوي؟ لكن هل يحتسب الثواب؟ على الله. لكن في الأعمال الصالحة ينوي وقد لا يحتسب قد ينوي الخير ولا يطلب الثواب يعني نوى الخير هو خير بكونه عملا لكن ما قصد بذلك وجه الله فهو نوى الخير الآن لكن احتسابه هل هو لله أو لغير ذلك قد يكون في تلازم وقد يكون في تلازم إنما الأعمال بالنيات فليس كنا نفعل خيرا أن أجيب على ذلك حتى توفر جلس الشيطان الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واضح الأعمال الخير لازم ذلك يكون الإنسان يريد بذلك وجه الله جل وعلا قد يفعل خيرا لا يريد بذلك وجه الله يعني العمل خير العمل حسب عمل خير لكن هل أراد لي وجه الله ففي أنها مفارقة بين النية وبين الاحتساب وقد يريد بذلك وجه الله في مقارنة بين النية والاحتساب واضح لا ممكن يقاس عليه بعض المسائل الصحابة رضي الله عنهم تحول النية طبعا هم نووا الحج تحول النية من قران لمن لم يستطع الهدي إلى تمتع ومن إفراد إلى تمتع ومن ساق الهدي حول النية من تمتع إلى قران هذه يمكن تحول النية يمكن الحق بها ما كان في معناها لأن في الأصل نوى هو الانتقال من مقبول إلى فاضل ومثل هذا استأذن نعم بعد الفرغ من العمل ما فيه لكن هنا قبل الشروع في العمل لأن يعني الأمر يقول من ينتقل هذه أي يحول هذا لمن ينتقل هذه أما ينتقل هذه فلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ينتقل هذه أن يحل حتى العمرة لأنه من الأصل هو نوى العمرة لكنه حل الذي كان قارنا فقد قرن العمر بحاجة لكن أمر ويفصل هذا عن هذا باعتبار أن هذا العمل مقبول ففيما هو أفضل لا بأس تفصل هذا عن هذا واضح لكن الأصل الذي ينوي قرانا في عمرة والعمرة من الأصل مشروعة والمتمتع لنا نوى عمرة والعمرة في الأصل مشروعة هنا لما كانت العمرة مشروعة في أصلها أمر أن يفصلوا
العمرة عن الحج لا غير. بعضها ينتقل من المفصول إلى الفرض. وحتى بالطواف فيما فرض فيما مفصول. حتى بعد ذلك من العمل. لأن مثل أمره في حين طاف وفي سعر وفي أن كل من يدخل هذا يحل. لكن من ثقل هذه لم يرى مثلا بالحل. بقي على إحرامه فرجع يحل حتى يوم النحر. إذا تغير النية باعتبار أن وضع العمل مرتبط بعضه ببعض. فلا بأس أن تتحول النية لأن أفضل أن العمل مرتبط بعضه ببعض. لكن لو فرغ المرء من العمل ما استطاع أن يحول كما لو تصدق بمال. بنية صدقة التطوع. فلما بدل وانتهى امره تذكر انه لم يخرج الزكاه فنوى هذا المال عن الزكاه لم يخرجها صح انه لا يصح لانه قد انتهى من العمل. لكن لو نوى من الاصل ان يخرج صدقه التطوع وتذكر انه لم يخرج الزكاه ففي هذا المال عن زكاه مال وان كان نوى من الاصل صدقه التطوع لم يخرجها ولم ينتهى العمل بعد. الصحيح لا حرج فيها. نعم لذلك يحول النفس المستقل المقيد ما دام انه الى الان ما انتهى من امره ولا شرع في عملين بتسبيغ الاحرام فقط هذا ما انظرك عدم بعض العلالات يمكن تداخلها سبقا قد تمتنع العلالات في التداخل تنقسم الى ثلاثة اقسام مطلق مع مطلق مقيد مع مقيد مطلق مع مقيد المطلق مع المطلق يمكن تداخله المطلق مع المطلق يمكن تداخله فقد تجتمع عدة عبادات في عمل واحد النوع الثاني مقيد مع مقيد الصحيح أنه لا يمكن تداخل هذا مع هذا فلكل عمل نيته ولكل نية عملها فإذا فاتته الركعتان اللتان قبل الظهر فلا يمكن ينويهما مع البعدية بعد الظهر فليصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ولا يمكن تداخل هذا مع هذا الحالة الثالثة المطلق مع المقيد والصحيح في الصورة وفيها خلاف أن المطلق يدخل في المقيد أن المطلق يدخل في المقيد. نعم. مسعود. قصة مهاجر المقيد لا علاقة لها في هذا الخبر. قصة مهاجر المقيد في إسناده الصحيح ذكرها ابن سعد الطبقات وغيره لكن لا علاقة لها في هذا الخبر. قصة جاءت من حديث ابن أثر من قول ابن مسعود وهذا خبر من حديث عمر وقد تقدم من حديث عمر لا يصح إلا من هذا الطريق جاء مجمع من الصحابة لكن لا يصح إلا من هذا الطريق وقصة مهاجر بن قيس قصة صحيحة لكن لا ارتباط بينها وبين هذا الخبر فمن كان هجرته إلى الله يرضى ما هجرته الله يرضى من كان هجرته إلى يصيبه أو رأيه انتحب فهجرته من هجره ذكر أن السلم هذا حكما عاما فوافق ما ذكره هو ابن مسعود في قصة مهاجر ومن قيد وإن كتلبية قصة مهاجر وقصة على هذا الخبر باعتبار الشرح والتوضيح وأن مهاجر لله ورسوله ذكر الله ورسوله هذا الذي يصيبه وأمره يكون حاجة مهاجر هذا واضح أما ربط هذا بهذا وأن من تقال هذا بسبب قصة مهاجر ومن قيد فهذا في نظر نعم جهاد قسمان جهاد طلب وجهاد دفع وكلاهما مشروعان أن المنهزمون فكريا وعلميا وسياسيا أمام حضارة الغرب وهجوم الغرب فقالوا بأن الجهاد لا يكون طلبا إنما هو دفاع فهذا غلط ومخالف للأدلة الثابتة قلت أن الجهاد نوعا جهاد طلب قال جل وعلا وقاتلوه حتى لا تكون فتنة الفتنة الشرك فما دام يوجد في الأرض شرك ويوجد في الأرض كفر فالجهاد باقي ولا ينقطع وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فبها ونحن، إن لم يجيبوا فندعوهم إلى الجزية، إن أجابوا حيث تكون كلمة لنا ونفوذ لنا ونكون مهيمنين على دول الكبر كلها، لأنهم يدفعون جزء عيد وهم صاغرون، فنقبل منهم ونكف عنهم، إن امتنعوا وجب علينا قتالهم. هذا لم يجمع عليه الصحابة والتابعون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جهاد الطلبة يدل في ثبوته، يدلف عليه الأدلة في الكتاب والسنة. في هذا الدفع هو ثابت بإجماع المسلمين، حتى المنهزمون فكريا وسياسيا والمنهزمون في أشياء كثيرة يؤيدون جهاد الدفع، فإذا هجم العدو على بلادنا وجب علينا قتالهم. وهؤلاء المنهزمون حين انهزموا في المرة الأولى انهزموا في المرة الثانية ولم يجبوا أهلها ولم يجعلوا فرحين على من قرب منهم، وهذا كان يعني يتخطط في مثل هذه المسائل من لم يكن هجيراه الدليل ومن لم يكن يعتمد على أصول علمية يسير عليها، فلذلك يتخبطون في هذا الجانب ويخلقون جهاد الدفع ليس له راية كما قال الأخ. إذا هاجم العدو على بلادنا كل من له قدرة وجب عليه القتال، سواء وجدت راية أو لم توجد راية، سواء وجدت راية أو لم توجد راية، لأنه لا يمكن الانتظار في مثل هذه الراية والعدو قد دخل بلادنا ويمكن يجتاحنا، فإن الله جل أمر في هذه الحالة بالقتال وأمر الله جل وعلا بالدفع على قدر الإمكان. إن وجدت راية فيما بعد يمكن الانطواء تحتها، راية إسلامية راية شرعية حكم كتاب الله حكم سنة رسول الله فبها ونعم. إذا لم تجد راية بحكم كتاب الله ولم تحكم سنة رسول صلى الله عليه وسلم وقد ترضى بمصالحة الكفار على بعض بلاد المسلمين من أجل الحفاظ على مناصبه وعلى ترفيه دون مراعاة لمصالح المسلمين الأخرى، فلا نعمة له ولا ترى. Yes, yeah.